بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تذنيب: تحدث من هذا أن الهيولة لا تجرد عن الصورة الجسمية، وفي نسخة الجسمانية، وفي نسخة الجرمية. كان الحديث حول البرهان الطويل الذي أقامه الشيخ رحمه الله في امتناع تجرد الهيولة عن الصورة، بعد أن أثبت في برهان آخر امتناع تجرد الصورة عن صورة جسمية عن الهيولة، وبالتالي يثبت التلازم من الجانبين، امتناع تجرد المادة الهيولة عن الصورة أو الصورة عن الهيولة. المهم في هذا البرهان الطويل قال في آخره: فاحدث من هذا أن الهيولة لا تتجرد عن الصورة الجسمية. ففي هذا الفصل وقع تباين في وجهات نظر الشارحين الفاضل الشارح والمحقق الطوسي في بيان أو في السبب الذي دعا الشيخ رحمه الله إلى قوله فاحدث من هذا، لأن المفروض يعني في معنى الحدث، لأن المفروض أن في نهاية البرهان يثبت المطلوب مطلقا، يعني كان ينبغي للشيخ أن يقول فثبت أن الهيولة لا تتجرد عن الصورة الجسمانية، لماذا قال فاحدث؟ فذهب كل منهما مذهبا غير الآخر. أما الفاضل الشارح فقال أن الحجة أو البرهان على امتناع انفكاك الهيولة عن الصورة كان خلاصته أن الهيولة في حال انفكاكها عن الصورة إما أن تكون مشارة إليها أو غير مشار إليها، إما أن يكون مشارا إليها أو غير مشار إليها. وقد أبطل الشيخ في فصل القسم الأول، ثم أبطل الشق الثاني في فصل آخر وفصل الأخير، وذلك بقوله أنه لم في يعني أن الهيولة قبل اقتراب الصورة عند اقتران الصورة بها إما أن تحصل إما أن لا تحصل في مكان، يعني في موضع معين في حيز معين، أو تحصل في كل الأماكن، أو تحصل في مكان دون مكان. ولي قسم عقلي تنحل إلى ثلاثة أقسام، يعني إما أن لا تحصل في مكان في موضع، أو تحصل وعند حصولها إما في كل المواضع أو في موضع دون موضع آخر. وأن الشيخ لم يتعرض لبطلان القسم الأول والثاني، يعني في كون الهيولة عند اقتران الصورة ألا تكون في مكان أو تكون في كل مكان، وتعرض لإبطال القسم الثالث. ولما كان ثبوت القسم الثالث ولما كان ثبوت المطلوب وهو امتناع وامتناع تجرد الهيولة عن الصورة، لما كان ثبوته مبنيا على التنبه لبطلان القسمين الآخرين وهو كونها لا في مكان أو في كل مكان، قال فاحدث ولم يقل فثبت مطلقة. هذا هو نظر الفاضل الشارح. مطابق العبارة، ذكر الفاضل الشارح أن الحجة على امتناع انتكاك الهيولة عن الصورة كانت بأنها، أي الهيولة، حالة الانفكاك إما أن تكون، أي الهيولة، مشارا إليها يعني ذات وضع، أو لا تكون. وأبطل الأول في فصل، يعني أبطل الشيخ الشق الأول في فصل، ثم أبطل الثاني في الفصل المتقدم الأخير بأنها عند، أي الهيولة، عند اقترانها بالصورة إما أن تحصل في كل الأحياز، يعني في كل الأماكن المواضع، أو لا تحصل في شيء منها، أو في حيز معين. ثلاثة أقسام. ولم يتعرض أي الشيخ للقسمين الأولين منها. لماذا؟ لظهور فسادهما. لم يتعرض للقسمين الأولين منها، من الأقسام. لماذا؟ لظهور فسادهما، يعني ظهور فساد القسم الأول والثاني، بل اقتصر على إبطال الثالث، ولأجل ذلك أمر بالحث المطلوب، يعني مزيد من التأمل في بداهة بطلان القسمين الأولين، ولم يصرح بثبوته مطلقا. لماذا؟ لأنه، يعني ثبوت هذا المطلوب، لأنه أي مطلوب موقوف على التنبيه لفساد القسمين المحذوفين. هذا هو نظر الفاضل الشارح، وهو محتمل. لذلك الشارح المحقق الطوسي لم يرد هذا الاحتمال، قال لكن يحتمل وجه آخر ربما يكون هو أرجح في نظري. ما هو هذا الوجه؟ يقول أن البرهان، هذا البرهان الطويل، يثبت أن الهيولة المجردة، أن الهيولة المجردة لا يمكن أن تقترن بالصورة، يعني لا تقترن بالصورة أصلا. هذه نتيجة حاصلة، وهذا غير النتيجة المطلوبة التي هي مفاده، التي هي إثبات أن الهيولة لا يمكن أن تتجرد عن الصورة. المطلوب امتناع تجرد الهيولة عن الصورة، لا امتناع اقتران الهيولة المجرد عن الصورة. فإذا هذه النتيجة الحاصلة من البرهان لا تثبت بالذات النتيجة المطلوبة، لأن الحاصلة بالبرهان هي امتناع اقتران الهيولة المجرد بالصورة، والمطلوب هو امتناع تجرد وانفكاك الهيولة عن الصورة. قال لا تثبتها بالذات، وإنما هذه النتيجة الحاصلة تثبت النتيجة المطلوبة بعكس النقيض. هكذا أن النتيجة الحاصلة أن الهيولة المجردة يمتنع أن هو امتناع تجرد، يعني امتناع اقتران الهيولة المجردة بالصورة الجسمية، امتناع اقتران الهيولة المجردة بالصورة الجسمية، فينعكس بعكس النقيض. يعني هكذا تقول القضية، أن الهيولة المجردة غير مقترنة بالصورة. هذه النتيجة الحاصلة هي هذه، أن الهيولة المجردة غير مقترنة بالصورة، الهيولة المجردة الموضوع غير مقترنة بالصورة محمول، تنعكس بعكس النقيض. تقول أن الهيولة المقترنة غير مقترنة محمول، هنا الهيولة المقترنة بالصورة غير مجردة، أي لا تكون مجردة أصلا، يعني لا يتجرد عن الصورة. الهيولة المقترنة بالصورة لا تتجرد، يعني لا يمكن أن تتجرد عن الصورة. والحال أن الهيولة المقترنة بالصورة هي الهيولة الجسمانية المقصود بإثبات امتناع انفكاكها. فإذا المفاد العكس النقيض هو هذا، أن الهيولة المقترنة بالصورة وهي الهيولة الجسمانية لا تتجرد عن الصورة، وهو المطلوب. فلذلك قال تحدث، يعني طلب تأمل. لماذا؟ لأنه لا يثبت النتيجة الحاصلة، لا تثبت النتيجة المطلوبة، ليس هي النتيجة المطلوبة بالذات، وإنما باء بتوسط عكس النقيض. لذلك قال فأحدث من ذلك. هذا هو نظر المحقق الطوسي، وهو أيضا نظر جيد. لذلك قال أقول ويحتمل أن يكون الوجه في ذكر الحادث أن امتناع أن امتناع بين قوسين أن امتناع اقتران الهيئة المجردة بالصورة، هذه النتيجة الحاصلة، لا يدل بالذات على بين قوسين امتناع تجرد الهيولة عن الصورة، هذه النتيجة المطلوبة، بل يدل على أن الهيولة المجردة غير مقترنة بالصورة. هذا هو الأصل الذي الحاصل هي هذا، وينعكس عكسا رقيب إلى أن الهيولة المقترنة بالصورة غير مجردة، أي لا تكون مجردة أصلا. هذا هو مفهوم عكس النقيض. وهيولة الأجسام يعني والحال أن هيولة الأجسام هي المقترنة بالصورة، وهي المطلوب أنها لا تجرد، لا تجرد عن الصورة، فليكون هذا هو المطلوب. وهيولة الأجسام هي المقترنة بالصورة، فهو لا تتجرد، أو فهي يعني هيولة الأجسام فهي لا تتجرد عن الصورة الجسمية. تنبيه، والهيولة قد لا تخلو أيضا عن صور أخرى. بعد أن انتهى الشيخ من إثبات التلازم بين الهيولة والصورة الجسمية انتقل إلى مطلب آخر في إثبات الصور النوعية، وهي أن الجسم بالإضافة أنه مركب من الهيولة والصورة الجسمية أيضا لا ينفك عن الصورة النوعية. وهذا المطلب وضعه تحت اسم التنبيه لأنه لوضوحه في نظر الشيخ، أنه بأدنى تأمل يمكن أن يثبت هذا المطلب، وقد تم أيضا الإشارة إليه بنحو ما قبل ذلك. هو هنا المحقق الشارح رحمه الله يقول أن الشيخ عندما قال لا تخلو يعني تقترب، يعني سلب الخلو يعني إثبات أو إيجاب الاقتران، يعني الهيولة مقترنة بالصورة النوعية. ولكن أشار هنا أن الشيخ لماذا قال قد لا تخلو عن الصور عن صورة صور أخرى؟ قد لا تخلو أن قد حرف قد إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الإمكان يعني أو جزئية الحكم، مع أن في الواقع كل جسم لا ينفك، أن الهيولة دائما لا تنفك عن الصورة النوعية. قال السبب في يعني هذا جعل قضية جزئية مع أنها في الأصل وهو اقتران الهيولة بالصورة النوعية كلية، يعني كل هيولة مقترنة بالصورة النوعية كما في أن كل هيولة مقترنة بالصورة الجسمية. قال الذهاب إلى جزئية الحكم هو أن البناء على الكون والفساد الذي سيأتي أن الجسم قد لا يحتفظ بهذه الصورة، يعني الجسم أولا الهيولة لا يمكن أن تقترن بأكثر من صورة نوعية في نفس الوقت، وإنما إذا في وقت معين تكون مقترنة بصورة نوعية واحدة، ولكن قد تفقد هذه الصورة النوعية ونتلبس بصورة نوعية أخرى، فإذا إمكان تعاقب الصورة النوعية على الهيولة موجود حاصل، فلذلك الإمكان جهة الإمكان لا في أصل التلبس، بالصورة النوعية في أصل اقتران الهيولة بالصورة النوعية، ولكن الإمكان في تلبس الهيولة بالصورة النوعية واحدة دون غيرها. لا، أن الصورة قد أن الهيولة قد تتعاقبها أو تتعاقب عليها الصور النوعية في أوقات متعددة، وهذا سبب قولي أنا قد لا تخلو عن صور عن صور نوعية أخرى، يعني تعاقبها، يعني صور نوعية، وهذا إشارة إلى الكون والفساد. قال يريد إثبات الصور النوعية، يريد إثبات الصورة النوعية ما هي؟ وهي التي تختلف بها الأجسام وأنواعها، يعني تتنوع بها الأجسام، لأن الجسمية مشتركة بين الأجسام، وإنما تتنوع بعد ذلك إلى جسمية نارية، جسمية مائية، جسمية أرضية، جسمية هوائية، أو إلى بعد ذلك بعد حاجة البساط ومركبة إلى الجمادات والنباتات والحيوانات. واعلم أن سلب الخلو إيجاب المقارنة، سلب الخلو يعني سلب الانفكاك إيجاب المقارنة، فمعنى لا تخلو أنها تقارن. ولما كانت الهيولة، هنا في سبب بيان ماذا قال الشيخ قد لا تخلو مع أنه يجب أن لا تخلو، ولما كانت الهيولة لا تقارن هذه الصور معا، يعني الصور النوعية، بل تقارن واحدة منها فقط، ولا يجب أن تقارن تلك الواحدة أيضا دائما، يعني قديمة دائمية، بل ربما تقارنها وقتا دون وقت. لأجل هذا أوردها جزئية، قال قد لا تخلو، يعني يمكن أن تخلو. فأورد الشيخ هنا لفظة قد التي تفيد مع الفعل المضارع جزئية الحكم، ليعلم أن الحكم الكلي بمقارنة الهيولة لما يقارنه من الصور النوعية غير واجب، وإن كان بامتناع انفكاكها عن جميع تلك الصور واجبة. يعني الحكم الكلي هو امتناع انفكاك الهيولة عن الصورة النوعية، لا عن امتناع انفكاك الهيولة عن صورة بعينها، لا، قد تتبدل هذه الصور وتتعاقب على الهيولة كما في حالة الكون والفساد. هذا هو نظر المحقق الطوسي رحمه الله في استعمال لفظ حرف قد لا تخلو. وعندي أنا نظر آخر، هو أنه يعني من عرف أسلوب الشيخ عرف أنه دائما ينزع إلى التدرج في الإثبات، يعني دائما الأول يثبت الإمكان العام أنه ليس ممتنع أن تقترن الهيولة بالصورة الأخرى، يعني ينزع إلى الإمكان من باب أنه لم يثبت بعد المطلب، يثبت إمكانه العام ثم يثبت وجوبه بالبرهان، ثم يثبت وجوبه بالبرهان على ذلك. هذا هو أسلوب الشيخ الذي اعتدنا عليه، وإن كان نظر المحقق الطوسي لا بأس به. قال وكيف ولا بد من أن تكون إما مع صورة توجب قبول الانفكاك والالتئام والتشكل بسهولة أو بعسر، أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك، وكل ذلك غير مقتضى الجرمية. هنا شرع الشيخ في بيان امتناع انفكاك الجسم المركب من الهيولة والصورة الجرمانية عن الصور النوعية. بيان ذلك أن الجسم مع قابليته للانفكاك والالتئام بحسب ماهيته كما مر، نجد أن هذه القابلية تتفاوت في الخارج في الأعيان، هناك أجسام تقبل الانفكاك والالتئام والتشكل بسهولة، وهي الأجسام الرطبة، الأجسام الرطبة كالهواء والماء، وهناك من الأجسام ما تقبلها بصعوبة وعسر كالأجسام اليابسة في الأرض، أحجار تقبل الانقسام بصعوبة بعسر والتشكل بعسر، وهناك أجسام لا تقبل الانقسام، لا تنقسم في الخارج أصلا، وإن كانت تقبلها بحسب ماهيتها لكن ممتنعة الانفكاك، ممتنعة الانقسام في الأعيان، مثل الأجسام الفلكية. فإذا هذه الأحوال المختلفة لمطلق الجسم في الخارج يحتاج إلى علل تقتضيه، علل تقتضي طارة أن ينقسم الجسم بسهولة ويتشكل بسهولة، وطارة بعسر، وطارة لا ينقسم أصلا في الأعيان. هذه علل ما هي؟ إما الصورة الجرمية وهو محال، لأن الصورة الجسم الجرمية مشتركة بين الأجسام، والمشترك لا يمكن أن يكون علة الاختلاف، وإما أن تكون الهيولة، والهيولة ليس بفاعل بل قابل، والفاعل لا يكون قاتلا لأفعاله، لازم اجتماع النقيضين، أو يكون أمر غير مقارن كالعقل المجرد، وهذا أيضا محال لأنه مستوى النسبة إلى جميع الأجسام أيضا، فلا يمكن أن يكون بنفسه علة للاختلاف. فإذا لابد أن يكون هناك أمر آخر يكون علة لهذه الأحوال المختلفة، وهذا الأمر لابد أولا أن يكون مقترنا بالهيولة والصورة، وثانيا يكون مادي. لماذا؟ لأنه يتعلق بالأمور الانفعالية، سهولة الانفصال، مسألة سهولة الانفصال وعسر الانفصال، أمور انفعالية مقترنة بالمادة. فإن هذا الأمر لابد أن يكون مادي، وثانيا لابد أن يكون جوهر لا عرض. لماذا؟ لامتناع تحصل الجسم موجودا في الخارج بدونه، فهو مقوم لوجود الجسم الخارج، والجسم جوهر ومقاومة جوهر، لابد أن يكون جوهر. فإذا ثبت أن هناك في الجسم جوهر مادي مقوم له، يكون هو علة لتباين أحوال الجسم في لتباين أحوال الجسم في الأعيان، وهو الصورة النوعية. قال أي وكيف يحكم بخلو الهيولة عنها، يعني عن الصورة النوعية، مع امتناع خلو الجسم عن أحد أمور ثلاث: أحدها قبول الانفكاك والالتئام والتشكل التابع لهما بسهولة، هذه الحالة الأولى، وهو اللازم للأجسام الرطبة من العنصريات الماء والهواء، وثانيها قبول جميع ذلك، يعني الانفكاك والالتئام والتشكل بعسر يعني بصعوبة، وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات كالتراب. وثالثها الامتناع عن قبول ذلك، وهو اللازم للفلكيات، الأجسام الفلكية غير قابلة للانفصال للانفصال والالتئام والتشكل في الأعيان كامل. وهذه أمور، إذا هذه أمور مختلفة تحتاج إلى علل مختلفة، وهذه أمور مختلفة غير واجبة لذواتها، يعني ممكنة، فهي إنما يجب بعلل تقتضيها، ليست واجبة لوجود الجسم، تحتاج إلى علل تقتضيها، ولا يمكن أن تقتضيها الجرمية المتشابهة في جميع الأجسام لكونها مختلفة، يعني لكون هذه الأثار مختلفة، والواحد لا يكون علة لأشياء مختلفة،
ولا الهيولة، يعني لا ينبغي أن تكون العلة المقتضية لذلك هي الهيولة. لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون قابلا لما يفعله كما تبين في علم بعض الطبيعة، إن حسيس الفعل حسيس الوجدان وحسيس القبول حسيس الفقدان، فهذا الاجتماع النقدين في الخارج. فعلالها إذن يعني علل هذه الأمور المختلفة، أمور مختلفة أيضا، أمور مختلفة أيضا غير الهيولة والصورة، يعني غير الهيولة والصورة الجسمية، ويجب أن تكون تلك الأمور مقارنة لهما، ويجب أن تكون تلك الأمور مقارنة لهما، يعني الهيولة والصورة الجسمية. لماذا؟ لأن المفارقة تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام، فإذا لا يمكن أن يكون علة للاختلاف. ويجب أن تكون متعلقة، يعني تلك الأسباب تلك العلة، ويجب أن تكون متعلقة بالهيولة. لماذا؟ لاقتضائها، يعني تلك العلة، ما يتعلق بالأمور الانفعالية كسهولة قبول الفصل والوصل وعسر، فهي أمر مادي. ويجب أن تكون صورا لا أعراضا، يعني تلك العلة لابد أن تكون صور جواهر لا أعراضا. لماذا؟ لأن الجسم يمتنع أن يتحصل من غير أن تكون، غير أن يكون موصوفا بأحد هذه الأمور. الجسم بحسب ماهيته قابل للانفصال والالتئام، وبحسب وجوده يقبل الانفصال والاتصال بعسر أو بيسر، لا ينفك هذا في الخارج. فلا يمكن أن يوجد جسم في الخارج ولا يتصف بهذا، كما أنه لا يمكن أن يوجد جسم لا يتصف بعدم الانفصال، أيضا لا يمكن أن يوجد جسم لا يتصف بعدم قبول الانفصال بيسر أو بعسر. فإذا هذه مقومات الوجود، والجسم جوهر أو مقومة جوهر جوهر، فثبت أن هناك صور جوهرية مادية في مقومة الأجسام ألا وهي الصور النوعية. قال: وكذلك لا بد له من استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعينين، وكل ذلك غير مقتضى الجرمية العامة المشتركة فيها. هنا يريد أن يؤكد أيضا على وجوب اقتران الجسم بالصورة النوعية من خلال استحقاقه المكان والوضع الخاصين بكل جسم. لا يخفى أن الجسمية المطلقة تقتضي بذاتها مكانا ما ووضعا ما، وبناء معنى جزء المقول. طبعا هو ردد الشيخنا بين المكان والوضع، لأن ليس كل جسم له مكان، مثل فلك الأفلاك جسم الكل، هذا الفلك المحيط لا جسم له، لا مكان له، لأنه لا يحيط به شيء من خارجه. إن عرفنا المكان عند المشايين عند الشيخ هو السطح الباطن الحاوي أو المماس للسطح، السطح الباطن للجسم الحاوي الملاصق للسطح الظاهر من الجسم المحيط. فالمكان يستلزم أن يكون الجسم محاط بجسم آخر، وفلك الأفلاك ليس محاط بجسم آخر، لذلك لا مكان له وإنما له وضع. الجسم ما هي؟ هي مطلق الجسم، الجسم المطلق، جسمية مجردة عن أي شيء، نفس الانفداد. هذا يقتضي مكان ما، يقتضي مكانا ما أو وضعا ما. لماذا الامتداد؟ يعني طبيعة الامتداد تقتضي التحيز وتقتضي الوضع، يعني نسبة الوضعية. أما هذا مقتضى الجرمية، أما كونه في هذا المكان بعينه أو في الوضع بعينه، هذا لا، ليس مقتضى الجرمية مشتركة.
تختلف، وقلنا المشترك لا يكون علة للاختلاف. فإذا يحتاج الأمر آخر بأن يكون الجسم لا يخلو من مكان خاص أو وضع خاص بعينه، فإذا يحتاج الأمر وراء الجرمية وهو الصور النوعية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الصور النوعية كما مضى تقتضي التشكل بسهولة أو بصعوبة أو عدم التشكل، تارة وتارة تقتضي مكانا معينا أو وضعا معينا. فهذه الأمور وإن كان أمرا واحدا، لكن لا يمكن أن يكون المقتضي لهذه الأمور المختلفة من نفس شيء واحد من حيثية واحدة. هذا اجتماعنا قدر، فلا بد من تعدد الحيثيات العقلية للصور النوعية ليس بسيطة على الإطلاق، ولكن لها حيثيات مختلفة تسوغ وتصحح صدور هذه الأفعال المختلفة المسانخة لها. لذلك قال: وكذلك لا بد له من استحقاق الجسم من استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعينين. وهذا الوضع هنا معنى جزء المقولة أو حاسة تمام المقولة. وكل ذلك غير مقتضى الجرمية العامة المشتركة فيها. قال: الجسم يمتنع أن يخلو عن الأين أو الواضح بحسب ماهيته. لماذا لامتداده وتحيزه بالذات؟ ويمتنع أن يكون في جميع الأمكنة أو على جميع الأوضاع. نعم، الجسم بحسب ماهيته يقتضي أين ما أو وضعا ما، لا يمكن أن يكون في جميع الديون أو في جميع الأوضاع، هذا محال. فإذا جسميته تقتضي أن تكون أو أن يكون في مكان أو وضع غير متعينين، المقتضى ماهيته. أما في الوجود لا، نجد أن الجسم لابد أن يكون في مكان مثلا بعينه أو له وضع بعينه، وهذا أمر وراء الجزمية. ثم إن كل جسم يجب أن يختص بمكان أو وضع متعينين تقتضيهما طبيعته على ما يجيء في النمط الثاني. إن شاء الله لما استنى الجهاز نشوف أن كيف ترتيب عالم الكون والفساد على الطبيعة بهذه العناصر الأربعة حسب ترتيبها في الوجود. هناك في أعلى الكون وفي أسفل الكون وفي وسط الكون. إذا كل جسم يقتضي مكان خاص، موضع خاص وحيز خاص. فإذا لا يخلو كل جسم مما يقتضي استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعين، وذلك لصورة غير الجسمية العامة المشتركة. هذا الرسول مشعر بالعلية، يعني لصورة غير الجسمية لأنها عامة ومشتركة، والعام المشترك لا يكون علة للخاص المختلف. كما مر وإنما لم ها. وذلك الصورة غير الصورة الجسمية العامة المشتركة كما مر. فإذا هذه الصورة هي الصور النوعية. ثم قال إن أضاف الشارح بأنه لم يقتصر على المكان، لأن ليس كل جسم له مكان كما في فلك الأفلاك حتى يصير الحكم كله إلى جزئي، وإنما لم يقتصر أي شيء على المكان وجعل الوضع قديما له بالمكان لئلا يصير الحكم جزئيا. فإن الجسم المحيط بالكل، يعني فلك الأفلاك، ليس عنده وعند الشيء في مكان. المكان هو بناء نظر المشايين هكذا، سطح الباطن للجسم المحيط. فلك الأفلاك لا يخلو عن وضع معين. واعلم هنا في سبب بيان اختلاف الحيثيات في الصورة النوعية الواحدة، أن الصورة النوعية الواحدة ليست بسيطة مطلقة، وإنما لها حيثيات عقلية تصحح صدور هذه الأحوال المختلفة منها كل بحسب ما يسانخه. قال: واعلم أن الصور تختلف باختلاف آثارها، هي تختلف من حيث الحسيات فالمقتضية للكيفيات كسهولة قبول الانفكاك وعسره تكون مناسبة للكيف، والمقتضية لاستحقاق الأمكنة مناسبة للآين. هذه هي الأمور المختلفة، حيثيات. طبعا الفرق هذا بحث عميق، بعض الشيء مسألة بيان اختلاف الآثار، يعني الكثرة المعنوية وفي دلالتها على الكثرة العينية، ممكن الإشارة عليه بسرعة، وهو أن الآثار إذا كانت آثار ذاتية ومتباينة فقطعا تدل على أنه تنجر إلى الكثرة الخارجية ولا يجب صفصف، فلا بد من وجود الكثرة الخارجية. إذا كانت الكثرة ذاتية لا إضافية، إضافية لا يمكن شيء واحد بالإضافة إلى أشياء كثيرة يتكثر، أما إذا كانت الكثرة ذاتية يعني بوضع الشيء من حيث هو تقتضي الكثرة، قطعا تنجر إلى الكثرة الخارجية. ولكن هذه يصير كثرة حيثيات، أما إذا كانت هذه الأثار والمعاني متقابلة فتنجر إلى كثرة الموجود في الأعيان، مثل الفعل والانفعال. الفعل والانفعال لا يمكن أن نرجعه إلى موجود واحد له حيثيات مختلفة، لأن مش معنى قديمة، فلا بد أن تؤدي إلى كثرة الموجود في الخارج، أن يكون هناك وجودان شيئان متباينان ممكن بينهم اتحاد، ولكن شيئان مثل المادة والصورة. الفعل والانفعال لا يكون لشيء واحد من حيثيتين، واضح؟ أما لا، اختلاف الأثار يعني يختلف مثلا كيف معين، أين معين، هذه أشياء ليست متباينة بل اجتماعها في موضوع واحد، ليست متقابلة بل اجتماعها في موضوع واحد، والمتقابلان لا يجتمعان في موضوع واحد. فإذا هذه لا تستلزم الكثرة الموجودية وإنما الكثرة الوجودية، إنما تقتضي الكثرة كثرة الحسيات العقلية للشيء الواحد، وهو محل بحثنا هنا. فإذا الصور النوعية لها حسيات مختلفة تصحح صدور هذه الأشياء المختلفة فيها. قال وهكذا في سائر الأعراض المختلفة التي تلزم الجسم للألوان والأشكال والأوضاع وغيرها، وهكذا في سائر الأعراض وتحقق كونها مغايرة لتلك الأعراض. هنا ربما يذهب كما زعم شيخ الإشراف ومن تبعه الذي ينفي وجود الصورة النوعية أن هذه الأمور أعراض، هو يقول فقط بالجسمية لا بالصورة النوعية، وجود الصورة النوعية ويرجع إلى الأعراض. فهنا كأنه يرد عليه على شيخ الإشراق أن فرق بين استحقاق الآين وبين استحقاق وبين اقتضاء التشكل بعسر والتشكل بعسر، والدليل على ذلك أنه قد ينفك الجسم عن هذا العرض مع بقاء الاقتضاء، بقاء المقتضي. فإذا المقتضي غير المقتضى، وهذا دليل قوي على كون هذه الأمور غير نفس الأعراض. مثلا بيضرب مثال بالماء، الماء يقتضي التشكل بيسر، وأنه يكون مثلا قريب من الأرض جهة السج، ولكن يمكن أن يتغير مكانه بالقطر يصعد إلى فوق، ويمكن أن يفقد سهولة التشكل بالجمود عندما يحاول إلى الثلج، ولكن مع تغير تلك الأعراض لا يتغير الإقضاء. هذا الماء المنجمد في أعلى الكون ما زال من حيث هو يقتضي التشكل بيسر وكونه في جهة السفر ملتصقا بالأرض. فإذا الاقتضاء غير أو المقتضي غير المقتضى غير المقتضى، المقتضي غير المقتضى. لذلك قال نعم وتحقق كونها يعني الصور النوعية مغايرة لتلك الأعراض، أن كون الجسم بحيث يستحق أين هو غير حصوله في ذلك الأين. ومما يوضح ذلك أو يثبت ذلك بقاؤها في بعض الأجسام، بقاؤها هذا الاعتبار، بقاؤها في بعض الأجسام مع زوال الأعراض، فإن السبب المقتضي لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعي ووضعه الطبيعي باق عند جموده أو إصعاده بالقص أو تكعيبه في إناء معين، هذا الاقتضاء باقي، وإن كان المقتضى قد تخلف. فإذا المقتضي غير المقتضى، والفاضل الشارع أورد عليه يعني على هذه الاستدلالات في إثبات الصور النوعية شكوكا كثيرة نتعرض لها في البحث القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.